هذا يس مرضات للرب، يعني هذا الفعل البسيط يحصل لك بهذا الأجر العظيم، فائدة ثانية كبيرة. وكثير من الناس يمضي عليه الشهران والثلاثة ما تصور، إما جهلا أو تهاونا. المهم أن فيه هاتين الفائدتين، مرضات للفم، مرضات للرب. طيب، يقول المؤلف: لغير صائم بعد الزواج، يعني مثلا في كل وقت ليلا ونهارا إلا للصائم. كلمة صائم تعم النفل والفرض. بعد الزوال أي زوال الشمس، ومتى يكون زوال الشمس؟ إذا مالت إلى الغروب، إلى جهة المغرب، لأن الشمس أول ما تطلع من ناحية الشرق، فإذا توسط السماء ثم زلت عنه فقد زالت. فما علامة الزوال؟ يقول أهل العلم: علامة الزوال أن تنصب شاخصا شيئا مرتفعا وتنظر إليه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد ولو شعرة فالشمس قد زالت، الشمس قد زالت، هذه علامة الزوال. وأما بالنسبة للساعات الموجودة الآن، فأنت انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها والنصف هو الزوال. فمثلا إذا كانت الشمس تطلع على الساعة 12 وتغيب الساعة 12، كم يكون الزوال؟ 6. إذا كانت تطلع على 1:30 1:30 أضيفها إلى 12 13:30، كم نصفهم؟ 7 لارو. إذن تجول على 7 لارو. إذا كانت تطلع على 10:15 كم نصفهم؟ 10:15 5:07 تدور على 5:07. ترى هذا بالتوقيت العربي، أما بالتوقيت الفرنسي لا. نعم. طيب، المهم أن الزوال له علامتان: علامة الظل وعلامة الساعات. علامة الساعة أن تنفذ ما بين طلوع الشمس وغروبها، وعلامة الظل إذا بدأ الظل يزيد. يقول: لغير صائم بعد الزوال. بعد الزوال ما حكمه للصائم بعد الزوال؟ قالوا: إنه يكره. فإذا زالت الشمس وأنت صائم لا تستوعب. لماذا؟ شو الدليل؟ قالوا: عندنا دليلا، أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والعشي ما بعد الزوال. هذا دليل. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النهار. فما هو الخلوف؟ الخلوف الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المائدة من الطعام، لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله صار طيبا عند الله عز وجل، أطيب عند الله من ريح المسك. وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة؟ الصواب في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. وأما قالوا: فإذا كان أطيب عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يزال، والسواك يزيله، السواك يزيله، فلا ينبغي أن يزال بدليل دم الشهيد عليه، فإن دم الشهيد ما يزال ولا يجوز أن يزال. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، نعم، يجب أن يبقى دمه عليه ويدفن في ثيابه بدمائه، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد. قالوا: كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته. وقال بعض أهل العلم: إنه يسن للصائم كل وقت كغيره، واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على استحباب السواك في كل وقت بدون تفصيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لغير صائم بعد الزوال. لغير صائم بعد الزوال أي فلا يصوم، بل يكون مكروها. وقبل الزواج قالوا يستحب بيابس ويباح برب، يستحب بيابس ويباح برب، فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أحكام، أو له ثلاثة أحكام: مباح برب قبل الزواج، ومسنون بيابس قبل الزواج، ومكروه بعد الزوال مطلقا. ما دليلهم على ذلك؟ يقولون إنه مسنون للصائم قبل الزوال لعموم الأدلة بجابه، مباح للرب لأن الرطب لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحوض، يصل إلى الحوض فيحل بالثاني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما كونه بعد الزوال يكره فاستدلوا بأثرين ونظر. الأثر نراه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. هذا واحد. التعليل: قالوا لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحة كريهة لخلو المعدة من الطعام، هذه الرائحة الكريهة ناشئة عن طاعة، وإذا كانت ناشئة عن طاعة فإن الأولى إبقاؤها كدم الشهيد عليه، فإن الدم لا ينبغي إبقاؤه، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جرح في أحد قامت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه. أما الشهداء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا في دمائهم ولا أن لا يغسل، لأن هذا الدم المستقبر ناشئ عن طاعة الله عز وجل فبقي. فكذلك هذه الرائحة التي تكون أو التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئة عن طاعة الله فينبغي إبقاؤها. ومن المعلوم أن التسوق يزيلها لأنه مفاتن للفم. هذا هو التعليل، فصار عندهم في ذلك دليل وتعليل. وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره مطلقا للصائم، بل هو سنة في حقه كائن. قال في الإقناع، الإقناع هذا من كتب الحنابلة المتأخرين الذي يمشي على المذهب في الغالب، قال: وهذا أظهر دليلا، وهو في الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يسن حتى للصائم بعد الزوال. ما هو الدليل؟ في أدلة عامة مثل حديث عائشة الذي سبق لنا الإشارة إليه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا عام، ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا. وقد علمنا من القواعد الشرعية التي دلت عليها السنة وأخذ بها العلم أن العام يجب إبقاء دلالته على عمومه، كما علمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر وعن أجرها، حين تكلم عن أجر الخير التي تربط بالجهاد في سبيل الله، قال: يا رسول الله فما الحمر؟ قال: إنه أنزل علي فيها هذه الآية الفاضة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا استدلال بماذا؟ بالعموم. فإذا كان كذلك فإن الواجب في الكتاب والسنة أن تبقى دلالتهما على العموم، إلا أن يرد مخصص. واعلم أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام إلا ورد له مخصص، إما متصل وإما منفصل، إما لسبب وإما لغير سبب. هذا لا بد. لماذا؟ لأن من جملة البيان تخصيص العموم، أو تخصيص العموم، أليس كذلك؟ إذ أنه لو جاءنا لفظ عام وحكمه غير عام ثم لم يبين ثم لم يأتي دليل يخصصه، هل في ذلك تبيان لكل شيء؟ لا. فمن جملة التبيان لكل شيء الذي بين الله أن القرآن فيه أن القرآن تبيان لكل شيء، من جملته أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام وقد خصص أو وقد كان بعض أفراده لا يتناول هذا الحكم إلا ولا بد أن يأتي ما يخصصه، إما بشيء متصل. مثل إيش المتصل؟ كالاستثناء والشرط، وإما بشيء منفصل، وإما بسبب، وإما بغير سبب. فالأقسام الآن كم؟ أربعة. الأقسام أربعة. كل عام لا يعم حكمه جميع أفراده، فلا بد أن يقوم دليل على تخصيصه، إما متصل أو منفصل أو بسبب أو بغير سبب. مفهوم؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ لأن هذه قاعدة نلزم بها. الدليل قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ومن جملة التفصيل تخصيص العام لو كان هناك ما يخصصه. نشوف الآن الأقسام الأربعة، وإن كنا خرجنا عن هذا، لكن أنا أحب دائما أن نتعرض للقواعد لأنها أهم من المسائل الفرضية بالنسبة لطالب العلم. العام الذي ورد تخصيصه كثير في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عام جاء التخصيص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فمن يرتد هذا عام وجاء بعده قيد فيمت وهو كافر. وفي السنة أيضا من هذا كثير. المخصص هذا بدون كذب، المخصص المتصل بسبب مثل حديث ابن عباس في فتح مكة حينما تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكم مكة وأشجارها، وتكلم بكلام عام لا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها إلى آخر، فقال العباس إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر إلا الإذخر. وهذا متصل لسبب ولا لغير سبب؟ هذا متصل لسبب. لا، ما هو السبب لهذا التخصيص؟ سؤال عباس. العام المنفصل، العام الذي خصص بدليل منفصل لسبب، فرض الله على العباد خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذا ظاهر؟ أولا. وظاهر العموم يشمل النهار الطويل والنهار القصير. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا، فمقتضى الأدلة العامة أن اليوم الذي في كسنة كم يزن من صلاة؟ خمس صلوات. ولكن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال لا، اقدروا له قدر. هذا دليل منفصل لسبب، دليل منفصل لسبب. دليل منفصل لغير سبب، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، هذا عام. لماذا؟ للقليل، للقليل والكثير، عام في القليل والكثير. لماذا؟ لأنه اسم موصول وهو من صغر العموم. جاء الحديث في أبي هريرة ليس فيما دون خمسة في أوسق صدقة، فخصص هذا الحديث وهو منفصل ولا منفصل، ولسبب ولا لغير سبب؟ لغير سبب. إذا كان كذلك فالأدلة في السواق عامة ولا خاصة؟ عامة. السواق مطهرة للفم مرضاة للرب، عام. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، هذا عام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، نعم، هذا عام. هذه الأدلة العامة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعله ما يمكن أن نخصصها إلا بدليل. قال والدليل حديث الذي أشرنا إليه، إذا صمتم فتساكوا بالغداء ولا تساكوا بالعشي. وثانيا التعيين الذي ذكرنا، ولكن الذين قالوا باستحباب السواك للصائم مطلقا قالوا أما الحديث فإنه ضعيف لا يقوى على تخصيص العموم، لأن الضعيف ليس بحجة فلا يقوى على إثبات حكم. والتخصيص العموم حكم ولا لا؟ حكم، لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام، وإثبات حكم خاص به فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقرأ. وأما التعليل فإنه عليل، وذلك لأن الذين قتلوا في سبيل الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ببقاء دمائهم إذا بعثوا يوم القيامة فإنه يخرج يبعثون يوم القيامة وكلمه يعني يخرج دمه، نسيت لفظ الحديث، يدعو دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فينبغي أن يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة. ونظيره تماما قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات في عرفة، قال كفنوه في ثوبين. ولهذا ينبغي لمن مات محرما أن لا نطلب له خرقة جديدة، بل نكفنه في ثياب إحرامه التي عليه. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، نعم، يدفن في ثيابه كما أمر بذلك، يدفن في ثيابه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول أيضا إنه منتقل، ضبط الحكم بالزوال ينتقل طردا وعكسا، لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال لأنها سببها خلو معدم الطعام، وإذا لم يتصحر الإنسان في أول الليل في آخر الليل ستخلو مائدته مبكرة. وأنتم لا تقولون إنه متى وجدت رائحة النكهة الكريهة هذه يمنع من أو يكره السواك، هذه واحدة. ثانيا ننتقل بالعكس أو بالطرد بأن نقول إن من الناس من لا تحصل عنده هذه الرائحة الكريهة، وهذا موجود حسا مشاهد، فإن بعض الناس لا توجد عنده إما لصفاء معدته وإما لأنه ما يتهضم طعامه بسرعة، وإن كان هذا الأخير قد تحصل رائحة أكثر، لكن على كل حال هذه العلة منتقلة. وإذا انتقلت العلة انتقل المعلول، لأن العلة أصل والمعلول فرع. فالصواب إذن أن السواك سنة حتى للصائم، ويؤيده هذا الحديث وإن كان ضعيفا، حديث عامر ابن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. نعم،
من قال ما تدور
رائحة
السواك؟
رائحة
من
المعدة؟ نعم.
ولا
تدور السواك؟ والله هذه ما أدري، هذه عند اللي يشمون، أنا ما أشم.
أحيانا
النهار قصير، ما في رائحة
العمس.
أي نعم، لكن سؤال إبراهيم الآن إنه حتى لو تسوق الإنسان ما تروح الرائحة، صحيح تبقى إذا بعد من تقبل تكون. إيه على كل حال الحمد لله الأدلة عندنا ظاهرة في العموم.
وراجع
هذا واضح، لأن خوفا من أن يتسرب الماء إلى جوفه. وش فيه؟ هذا نقول في هذا الحال إنه يمكنه إمساكه إذا كان له طعم، لكن له طعم حتى لو فرض أنه قد جذب وأنه مع رطوبته بالريق يمكن يظهر طعمه، فلا بد أن تسفله. نعم لا بد أن، لأنها كما سمعت ما يترتب مثل ما قال بعض السلف قال ما لا يريد الله من أمثالنا، إنما المعنى إن هذا له أثر طيب عند الله وإن كان مكروه عندكم. نعم مرضات الرب إيه والله ما نبدأ قلبك يا شيخ لأن أطيب عند الله من ريح المسك. نعم يقول مالا متأكد عند صلاة، متأكد هذه خبر ثاني لقوله مسموع، وتعدد الأخبار جاء قال الله تعالى وهو الغفور الودود، فالودود هنا خبر ثاني ولا يجوز أن يكون صفة للغفور. نعم لأن نفس الغفور صفة. طيب صفة بالمعنى العام مو بالمعنى النحوي اللي هو النعت، لأن الغفور هذه خبر. يقول متأكد عند صلاة وانتباه إلى آخره. الكلمة الصائم في كلام المؤلف غير صائم نفل ولا فرضا؟ الفرض والنفل. نعم يقول عند صلاة وانتباه وتغير فم ثلاث أمور ذكرها المؤلف. أولا عند صلاة، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكلمة عند في الحديث وفي كلام المؤلف تقتضي القرب، لأن العندية معناها الشيء القريب من الشيء، كما قال الله تعالى إن الذين عند ربك كما قال في كتابه كتبه فهو عنده فوق العرش، فالعندية تقتضي القرب من الشيء. فإذا عند صلاة يكون قرب الصلاة، وكلما قرب منها فهو أفضل. وأما قول بعضهم إن المراد عند الصلاة يعني الوضوء، فهذا ليس بصحيح، لأن الوضوء قد يبعد عن الصلاة هذه من جهة، ولأن الوضوء له سواك خاص أو سواك خاص، فالصواب أن عند الصلاة يعني قرب الصلاة. ولكن بعض الناس يقول إن التسوق لا بد أن يكون هناك وسخ، فهل نفعل كما فعل العامة إذا تسوق مص السواك بلعه؟ الجواب لا، لأن معنى ذلك أنك تزيل الوسخ من الأسنان لأجل تجعله في المعدة لتجعله في المعدة، وهذا خلاف مقصود الشرع، بل إنك إذا أحسست بأن هناك أوساخ حملها السواك فإنك تأخذه أو تمصه ثم تدخله، أو تأخذه مثلا تعصره بين أصبعيك أو في منديل حتى يذهب هذا الوسخ. وقوله عند صلاة فرضا ونفلا، طيب جنازة وصلاة لا تركوع وسجود حتى عند صلاة الجنازة، نعم يعم الحديث. عند سجود التلاوة ينبني على خلاف، إن قلنا بأنها صلاة كما هو مشهور من المذهب ثم له ذلك، وإلا فلا. وكذلك في جزء الشكر، ولكننا نقول إذا لم نقل بأنه متأكد عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت، لكننا لا نعتقد بأنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة. نعم نعم لا يكبر، لأننا ذكرنا من قبل قواعد حول هذا الأمر، فقلنا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من المتعلقة بمكانها أولى، وقلنا أيضا إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة التي تشرع للعبادة لها، والسواك مشروع لها ولا فيها؟ لها. فعلى هذا تقدم هذه، تقدم إدراك تفويت الإحرام. وأما المتعلق بالمكان وذات العبادة فقد مثلنا لذلك بماذا؟ بالرمل في طواف القدوم والقرب من البيت. أيهما أولى؟ الرمل أولى من الدنو من البيت، لأن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت تتعلق بماذا؟ بمكانها. نعم. طيب عند الصلاة وانتباه، انتباه منين؟ من النوم. لقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص صاه بالسواك. يشوص قال العلماء معناه يدلكه ويغفره بالسواك، فهو عند الانتباه من النوم يسن. وظاهر كلام المؤلف أنه يسن عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار، لأنه قال وانتباه ولم يخصه بالليل. فإذا استدللنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهل استدلالنا صحيح على قاعدة الدليل؟ لا. لماذا؟ لأن الدليل أخص، ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم. لكن قد يقال إن حذيفة رضي الله عنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عند النوم، عند انتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. وعلى هذا فيسن كما قال المؤلف عند الانتباه مطلقا بالدليل في نوم الليل، وبالقياس في نوم النهار. واعلم أن القياس الجلي الواضح يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية بالعموم المعنوي، لأنكم تعرفون أن العموم يكون بالألفاظ كالصلة المعروفة، وقد يكون بالمعاني، بمعنى أننا إذا تيقنا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول دخل فيه العموم المعنوي. وإذا قلنا أنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح، لأن السنة أو الشرع لا تفرق بين متماثلين. طيب وتغير فم، نكمل الثلاث عشان متأكد أيضا عند تغير الفم الدليل أو مطهرة للفم، مطهرة فمعنى ذلك ما تحتاج الفم إلى تطهير كان السواك مشروع. قال المؤلف ويشتاك عرضا، يشتاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم، يشتاك عرضا هكذا خلاص، عرضا طول الأسنان كذا، فيشتاك عرضا بالنسبة لها وطولا بالنسبة للفم. وين طول الفم؟ من اليمين إلى الشمال، يعني من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، هذا طول، فهو طول بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان. وقال بعض أهل العلم يشتاك طولا بالنسبة للأسنان لأن هذا أبلغ في التنظيف، يعني إذا اشتاك طول ينظف اللي بين الأسنان أكثر. ويحتمل أن نقول إنه يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يشتاك طولا يشتاك طولا، وإن اقتضت أن يشتاك عرضا يشتاك عرضا، ما دام المسألة ما فيها سنة بينة. أي أن يشتاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، الجانب الأيمن هذا ولا ذا؟ إلى الأذن الأذن بجانب فمه الأيمن. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبماذا يشتاك؟ هل هو باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم يشتاك باليد اليمنى لأن السواك سنة، والسنة طاعة لله عز وجل وقربة إليه، فلا تناسب أن تكون باليسرى لأن اليسرى تقدم وشوف للأذى، تقدم للأذى كما تقدمنا القاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وإذا كان السواك عبادة فالأفضل أن يكون باليمين، وقال آخرون بل باليسار أفضل، وهو مسوم المذهب الإمام أحمد. وعللوا ذلك بأن السواك لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار، فإنه يكون باليسرى ولا يكون باليمنى. ولكننا نقول صدقتم إن السواك إزالة للأذى مطهرة للفم، لكن في نفس الوقت هو مرضاة للرب فهو طاعة. وفصل آخرون في هذا فقال إن تسوك لتطهير الفم كما لو كان بعد الأكل مثلا أو بعد النوم، إن تسوك لتطهير الفم فيكون باليسار لأنه إزالة أذى، وإن تسوك لتحصيل السنة فيكون باليمين لأنه مجرد قربة كما لو كان قد توضأ قريبا والساك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة فإنه يعد الله سليم. فإنه يستاك هنا لتحصل السنة لأنه فيكون باليمين. وإلى هذا ذهب بعض علماء المالكية ففصلوا في هذا التفصيل، وعندي أن الأمر في هذا واسع، وأنه إن استاك باليمين فباليمين وباليسار فباليسار، لأن ليس هناك سنة واضحة في هذه المسألة. نعم باليسار هنا أي بس على الاستنثار يصيب اليد مخاط وشيء قذر بخلاف هذا. على كل حال يعني ما يمكن ما يصيب ويمكن يصيب، لكن مسألة السواك تمسك المسواك فقط. فالأقوال إذن ثلاثة، الأقوال إذن ثلاثة. المشهور من مذهب الحنابلة هو أنه يستاك باليسار مطلقا. نعم لا هم يقولون إن الأذى منه نجس قدر ومنه ما هو دون ذلك.
بالإضافة إن يبعد مهارة خلاف الاستنجاء.
كيف مهارة؟ وش؟
يعني ما استعمل اللي هو ليس بآخر، هو يستعمل السواك يجلس.
لا لا الآخر غير، الآخر غير آخر.
لا أقول يعني خلاف الآخر العادي ما استعمل يستعمل يسرى في شيء نظف به.
عجيب. لا لا الآن نحن يعني السياسيين في الإسراء وضغطين تماما. نعم صح. يقول مالك ويساك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن إن ترك من على السواك، فصار السواك سنة، وينبغي أن يتسوق بعود لين منقن غير متبتت ولا ضار، ويتأكد في خمس مواضع. قال ويدهن غبا، يدهن وش معنى يدهن؟ أي يستعمل الدهن في شعره، فيدهن غبا، الغب يعني يوما ويوما، يعني يوما يفعل ويوما لا يفعل. وليس بلازم أن يكون يوما ويوما يعني هكذا بالترتيب، يمكن يوم ويترك يومين أو يومين ويترك يوم، المهم أن لا يستعمل ذلك دائما، لأنه إذا استعمله دائما صار في عداد المسرفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم، وهذا من الأمور التي ليست بمحمودة. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه، يعني ما ينبغي الإنسان يكثر إرفاه نفسه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وش بعده؟ ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون فيخلو ويظهر فيهم السمن. السمن ليس يظهر فيهم لكثرة الطرف، لأن الإنسان اللي ما يكثر نفسه ما يزيد وزنه، وهذا دليل على أن كثرة الإرفاه ليست بمحمودة. وأما تركه بالكلية وترك الزيان فإنه أيضا سيء، لأنه يجب أن يكون الإنسان شعثا رأسه كشجرة الشوك. نعم ليس بجميل ولا بحسن، فالإنسان ينبغي أن يكون وسطا بين هذا وهذا. ويكتحل وترا، ها لا هو الظاهر ان هذا يختلف، اذا كان راسه خفيف يمكن لو يدهن دائما وش الفائده، ما غير يسير على كتفيه ويديه، الظاهر ما يحتاج في الماء، يكتحل وترا، يكتحل كحلكم بالعين وترا يعني ثلاثا في كل عين كل ليلة، نعم كل ليلة، ولكن بماذا يكتحل؟ قالوا ينبغي أن يكتحل بالإسمد، الإسمد نوع من الكحل جيد جدا مفيد للعين، وإذا شئت أن تعرف عنه فاقرأ زاد المعاد المقيم، وهو من أحسن الكحل تقوية للنظر، ويقال أن زرقاء الأمامة وأظن معروفة لديكم تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها مجردة، ثلاثة أيام ما دون أنتم تنظرون إلى مسيرة 20 متر، نعم نعم، يقولون إنها لما قتلت قالوا لابد نشوفها العين اللي تنظر مسيرة 3 أيام، فوجدوا أن عروق عينها يعني تكاد تكون محسوة من الإسمد لأنه جيد للعين، فينبغي الإنسان أن يفتحل هذا الاكتحال. طيب الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للأنثى فقط؟ ها؟ الظاهر للأنثى فقط، من الرجل ليس بحاجة إلى تجميل العين، وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ناره حسنا وثوبه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. وقد يقال إنه بالنسبة للرجل إذا كان في عينه عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وأما إذا كانت عينه عادية فليس بمشروع. نعم ها؟ اللي هو الكحل إيه والله بس أنا قالوا لي إنه مو موجود الآن، قالوا لي إنه مو موجود والظاهر انهم يقولون موجود كما يقول اهل المدينة ان العجوة موجودة، وش العجوة؟ يجيب لك دقل ما يمكن من اردع الدقل يقول هذه العجوة، وانا حدثني شيخ من المدينة منذ سنوات يقول انه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا نفراخة فيما في مكان فلان معينه لنا. إيه من قيم يقول موجود في خراسان وكذا. إيه من قيم وين؟ إذا كان من قيم يقول في زمن كذا الآن. نعم.
شكل أحمر يباع متفق.
إيه بس عبد الرحمن التزمير.
ما يقول هذا أحمر.
تبي تأخذ ترى وتتكل على الله تملى عينك بهالحصى. نعم. طيب. وين هو السؤال؟ مين ما نسأل؟ يدهن غبا ويكتحل وترا، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، تجب التسمية في الوضوء يعني أن يقول بسم الله، ومتى تكون؟ عند ابتدائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كذا، وهذا يعني أنه في ابتدائه، وعلى هذا فتكون التسمية واجبة، والدليل هذا الحديث، لكننا عندما نضع هذا الحديث على القاعدة المعروفة عندنا أن النفي يكون أولا لنفي الوجود، ثم لنفي الصحة، ثم لنفي الكمال، فإذا جاء القرآن جاء في كتاب السنة نفي لشيء فالأصل أن هذا النفي لوجود ذلك الشيء، يعني لا يوجد هذا الشيء، فإن كان موجودا فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن ذلك بأن صحت العبادة مع انتفاء هذا الشيء صار نفيا للكمال، صار نفيا للكمال لا للصحة، لأن الصحة موجودة مع انتفاء هذا الشيء، فيلزم أن يكون المراد الكمال، ولهذا أمثلة كثيرة إذا سئتم نستعرضها على سبيل السرعة. مثال النفي الذي يكون نفيا للوجود. نعم. لا إله حق إلا الله. أما الإله الذي ليس بحق فموجود. أولا طيب لا خالق للكون إلا الله. شلون؟ ها؟ هذا في الوجود ما في إشكال ولا يحتاج إلى تقليل. نفي الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نحن نشوف الإنسان يصلي وما يقرأ فاتحة الكتاب. الصلاة الآن موجودة بالفعل لكنها شرعا غير موجودة غير صحيحة. هذا ما قلنا في الصحة. طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا في إيش؟ نفي الكمال. لأن الإنسان الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما هو ينتفع عنه الإيمان. الذي ينتفع عنه كمال الإيمان. ولكن هذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب. الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إذا طبقناه على هذه القاعدة فإنه يقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء. لا واجب فقط بل هي شرط في صحة الوضوء. لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي لصحته. ولا تنتفي الصحة لانتفاء شيء إلا وهذا الشيء شرط. لكن من هذا